أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام بعدما أسسناه في البحث السابق إلى ما أفاده السيد الخوئي أعلى الله مقامه، ووعدت بالتعرض له في بداية هذا الدرس، وسأحاول الاكتفاء به عن الإطالة، وقد أطلنا كثيرا في هذا البحث. والذي سيفيده السيد الخوئي هو يفيده بناء على اشتراط الدخول في محل الابتلاء في صحة توجيه الخطاب، وإلا هو لا يقول بهذا. فأفاد، والكلام كما تتذكرون في الشبهة المصداقية، أفاد رضوان الله تعالى عليه متسائلا أنه بناء على مبنى القائل بلزوم الدخول، أنا بينت على مبناه شو بصير وتقدم انتهينا منه، لكن قلت لأن كلام سيد الخوئي يمثل تلخيص للبحث المدرسي، يعني اللي بيمثله الشيخ الأنصاري، الشيخ النائيني، المحق العراقي، الإصفهاني، ما عم قول بيوافقوا بكل الكلام، لكن يمثل نوعا من تلخيص لكلماتهم ومبانيهم في هذا المجال. بناء على ما بنوا عليه يقول السيد الخوئي، هل المرجع عند الشك على مستوى الشبهة المصداقية؟ وبينت أنا بشكل مفصل شو المراد بالشبهة المصداقية مقابل المفهومية، كنت مبينه سابقا وبينته في الدرس السابق، لا أعيده. فهل المرجع حينئذ بالنسبة للطرف الداخل في محل الابتلاء هو البراءة، أم المرجع هو الإطلاق، إطلاق التكليف؟ كيف يكون المرجع بالنسبة للطرف الموجود إطلاق التكليف؟ نقول يكون المرجع إطلاق التكليف، بمعنى أن إطلاق التكليف يشمل مورد شبهة المصداقية، فيكون هنالك علم بالتكليف إما في ذاك الطرف أو في هذا الطرف، هذا المقصود. انتبهوا يا إخوان، المقصود من إجراء البراءة، إجراء البراءة فيها الطرف ذاك لا تجري عنه البراءة لأنه ليس موردا لها أصلا، هذا المقصود. مش المقصود إجراء البراءة عن المورد الشبهة المصداقية، المقصود عن المورد المقابل، يعني نتكلم بالعلم الإجمالي نحن. أما إذا قلنا الإطلاق، فالمقصود من الإطلاق مش شمول الإطلاق هذا بالخصوص، ما له معنى شموله لهذا بالخصوص، هذا لا يجعلني عالما بالتكليف، لابد وأن يشمل الطرف اللي هو شبهة مصداقية فضلا عن هذا، فيكون لي علم بالتكليف على كل حال. انتبهتوا؟ النكتة مهم تنتبهوا لها. جيد. فأفاد السيد الخوئي على مبانيكم، الظاهر هو الأول، أن المرجع في المقام هو البراءة وليس الإطلاق في مورد الشبهة المصداقية. طيب جيد سيدنا، كيف يكون الأمر كذلك؟ فأفاد رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال أننا قد ذكرنا في مباحث العام والخاص أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، خصوصا في الموارد التي يكون المخصص فيها من المخصصات اللبية التي هي بمثابة القرائن المتصلة الموجبة لعدم انعقاد الظهور من أول الأمر، إلا في الأفراد الخارجة عن كونها شبهة للمخصص والمقيد، ومقامنا من هذا القبيل، فإن إطلاقات أدلة الأحكام الأولية مقيدة لبا بالدخول أو عدم الخروج عن محل الابتلاء. وهذا الإناء الذي هو إناء زيد الذي نشك أنه موجود في البلد أو موجود في تلك البلد لا نعرف شو ما مصداقية، نشك في شمول المخصص أو المقيد له، وحيث أن المخصص أو المقيد من قبيل المخصصات أو المقيدات المتصلة في المقام فلا يصح التمسك بالعام لإدخاله كما لا يخفى، إذ لا يكون من أول الأمر ظاهرا إلا في موارد المبتلى بها جزمان جك. وإذا كان لا يمكن الرجوع في الطرف المشكوك كونه تحت القدرة أو كونه هو المبتلى به إلى الإطلاقات فلا يمكن الرجوع فيها أيضا إلى أدلة البراءة، لأن دليل البراءة إنما يرفع في المورد الذي يقبل الوضع، والمفروض المورد الذي لا يقبل الوضع لا يقبل الرفع. تبهتوا؟ لأن دليل الرفع في البراءة الشرعية ظاهر في رفع أمر عن كاهل العابد كان يمكن وضعه لولا هذا الرفع، والمفروض استقباح واستهجان شمول التكليف لموارد عدم القدرة أو الخروج عن محل الابتلاء. فلا تكون البراءة شاملة لمحل الكلام حينئذ. ثم يختم كلامه السيد الخوئي يقول: وبهذا الذي ذكرناه يظهر أنه الفائدة والثمرة قليلة بينما بنيت عليه أنا من اشتراط القدرة دون الدخول في محل الابتلاء واشتراط القوم الدخول في محل الابتلاء. كيف ذلك سيدنا؟ يقول: لأن أكثر الأمثلة التي يمثلون فيها هي من موارد الخروج عن محل القدرة، فتقل الثمرة بيني وبينهم عمليا. ما يذكرونه بعنوان الخروج عن محل الابتلاء أنا أذكره بعنوان الخروج عن موضع القدرة. طيب، هذه كلمات السيد الخوئي في المقام. هذا الذي ذكره السيد الخوئي يا إخوان لا يخفى أنه ليس على ما ينبغي والله العالم. أولا، أنت سيدنا ربطت الأمر بكونه من القرائن المتصلة، لأن القيد قيد لبي فهو بمثابة القرينة المتصلة، فمن الأساس لا ينعقد ظهور للتكليف للشمول إلا للموارد اللي جزما داخلة في محل الابتلاء. وهذا الكلام لا ينطبق على ما أفاده غير واحد من أعظم المحققين القائلين بهذه المقالة، وأنت تتكلم على مبناهم. تتذكرون معي قبل أيام أن أحد أجوبة المحققين النائيني والعراقي على من قال بأنه من القرائن اللبية التي هي بمثابة القرينة المتصلة في بحث الشبه المفهومية، كان جوابهما أن القول به ليس بتلك المثابة من البداهة والوضوح، بل تحتاج إلى إعمال نكات ومقدمات للانتهاء إليها بدليل الخلاف حول أصل هذه الشرطية وهذه المسألة. ولذا لم يكن موضوع البحث منقحا ولا محموله كذلك. بعضهم فسر الخروج عن محل الابتلاء بالامتناع العاد، بعضهم اكتفى بأن يكون في العادة لا يذهب نحوه، بعضهم قال لا هو في العادة يرتكبه لا يتركه. عموما من حق هؤلاء المحققين، سواء وافقناهم إنه البحث نظري أو مو نظري، من حق هؤلاء المحققين بلا إشكال ولا ريب أن يقولوا بأننا لا نبني على أنها بمثابة القرينة المتصلة، حينئذ ينقلب البحث رأسا على عقب، يدخل في بحث جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل مش المتصل، وحيث إن ذاك خلافي بين المحققين فلا إشكال ولا ريب في أنه يدخل في دائرة الخلاف المبنائي. ولذا وجدنا جملة من المحققين عندما وصلوا إلى الشبهة المصداقية لم يبحثوا، قالوا هذا يتبع مبنانا الذي ذكرناه في محله من أنه يجوز الرجوع إلى العام أو لا يجوز. هذا يعني أنهم يرونها من قبيل الشبهة، من قبيل المقيد المنفصل، لأن في المقيد بالمتصل لا أحد يقول بجواز التمسك بالعام بلا إشكال ولا ريب. تبهت لها النكتة جاي. هذا أول ما نلاحظه في كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقام. ثانيا نقول سيدنا من حق قائل أن يقول إننا حتى لو سلمنا أن القرينة بحكم القرينة المتصلة وأنها من أحكام العقل البديهية الدخول في محل الابتلاء، لكن حيث إننا اختلفنا في مفهوم الدخول في محل الابتلاء وتحييثه بأي حيثية، وكان عمدة ما ذكر عند القائلين وأنت تتكلم على مبناه من امتناع التكليف وتوجيه الخطاب هو الاستهجان العرفي والعقلائي، هو اللغوية، فيتوقف الاستهجان واللغوية على إحراز موضوعهما. فنسأل ما هو موضوع الاستهجان واللغوية؟ نقول موضوع الاستهجان واللغوية هو خصوص ما أحرزنا أنه خارج عن محل الابتلاء لا يبتلى به في العادة، يكون غير مقدور عادة بحسب تعبير المحقق العراقي، ها؟ إما غير مقدور الفعل أو غير مقدور الترك، مو مهم. إذا كان الأمر كذلك فالمشكوك هو خارج عن القيد اللبي من الأساس، إذ لا نرى استهجانا في أمر الإنسان بالسعي نحو شيء لا يعرف هو أنه داخل في محل ابتلائه أو ليس داخلا، داخل في قدرته أو ليس داخلا، حتى في مرض العجز التكويني إذا شك بترك تسمع من هيك، مش بس العجز العادي على الفعل أو الترك. لا إشكال ولا ريب في أنه لا يستهجن حينئذ الخطاب بلا إشكال ولا ريب، وحيث إنه لا يستهجن الخطاب حينئذ فنقول موارد الشبهة المصداقية لخصوصية في المقام، وهي أن القيد اللبي ما أحرز خروجه عن حل الابتلاء لأنه هو الذي يستهجن فقط وفقط. تتذكروا أني كنت أربط سابقا بين المفهوم وبين الحكم، قلت لأن الحكم يصدق على ينطبق على مفهومه، بدنا نناقش المقصود من الدخول والخروج من محل الابتلاء. ولذا كل مورد لم أحرز أنه خارج عن محل الابتلاء لا يحكم العقل فيه بالقبح الاستهجان واللغوية. إذا كان الأمر كذلك فكل موارد الشبهة داخلة في البحث، وإذا بنحكي الصحيح يصح التمسك فيها بالإطلاق كمان خلافا لما كنا ذكرناه سابقا في بحث الشبه المفهومين، ونبهنا على هذا سابقا. وعلى هذا الأساس بناء على هذا الكلام سوف تكون النتيجة هي التالية. طيب هذا اثنان. ثلاثة، ما ذكرته سيدنا فيما يرتبط ببحث البراءة، انت قلت سيدنا لا معنى لجريان البراءة عن الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء فيجري عن الطرف الداخل بلا معارض، مش هيك؟ لماذا لا معنى لإجراء البراءة في الخارج عن محل الابتلاء؟ قال لا معنى لإجراء البراءة في الخارج عن محل الابتلاء بسبب أن وضع التكليف ليس بيد الشارع، المفروض أنه وضع التكليف مستهجن، وضع التكليف شو؟ لغو إلى آخره. وإنما يصح الرفع حيث يصح الوضع. ها؟ هذا نشكل عليه أولا وثانيا. أولا، هالمقولة اللي عم بتقولها سيدنا صحيحة، لكن مش موردها محل كلامنا، هذه مغالطة وقعت وأوقعتنا فيها، أرجوكم انتبهوا. إنما يصح الرفع بالبراءة في الموارد التي يصح الوضع فيها، هذا في الجعل التأليفي والجعل غير التأليفي، يعني في الموارد التي لا يمكن للشرع بما هو شرع أن يتدخل فيها. يعني البراءة ما بترفع حقائق تكوينية، بترفع أمور لها علاقة بالشرع بما هو شارع، لها علاقة بالتكليف ورفع التكليف. هذا الذي تجري في هذه القاعدة. ولذلك في الجزئية والشرطية شكوا في أنه مجرى للبراءة أو ليس مجرى للبراءة، لأن الشرع جعل الكل وإلا الجزئية بما هي جزئية، وهناك خرجوه قالوا الجزئية بما هي جزئية وإن كانت انتزاعية، لكن منشأ انتزاعها شعل الشارع، فهي مجعولة بالتبع بجعل منشأ الانتزاع. تتذكروا هالحكي هذا؟ ها جيد. على هذا الأساس هناك صح هذا الكلام. أما في موردنا نسألك سؤال سيدنا الخوي، في المورد هذا كان يمكن للشارع، إذا الشارع سلمنا أنه ما في يجعل حكم تكليفي مباشر في مورد شبه المصداقية، في يجعل الأمر بالاحتياط؟ الله ما في يجعل الأمر بالاحتياط، يكفي هذا المقدار لجعل البراءة الشرعية أو لا لوجود مؤمن شرعي؟ لا إشكال ولا ريب يمكن. هذا ثانيا. ها؟ ثالثا، نعود ونبني على الكلام السابق اللي ذكرناه. لو سلمنا سيدنا إنه قاعدة أنه لا حيث لا يمكن الوضع لا يمكن الرفع تشمل حتى مثل هذه الموارد، مش حدث لا يمكن الوضع ذاته، ها؟ نسأل سيدنا من قال بأنه لا يمكن الوضع في مورد الشك؟ لا يمكن الوضع في مورد نعلم بالخروج عن محل الابتلاء، يصبح قبيح ومستهجن ومستغرب. أما في مورد الشك لا، غير الاحتياط، غير جواب الاحتياط، الخطاب ممكن أن يشمل باعتبار النقطة اللي ذكرناها في الصدر قبل قليل. إذا المقيد اللبي لا يشمل إلا ما يحرز خروجه عن محل الابتلاء، لا يعد محل الشبهة المصداقية أصلا، يصبح شبهة مصداقية للممتنع. وإذا شبهة مصداقية للممتنع يعني شبهة مصداقية للمستهجن، ما بيحكم العقل بالاستهجان، واضحة؟ طيب، فعلى هذا الأساس لا يتم هذا الكلام. أيضا ما ذكره في الذيل إنه يقل الثمر بيني وبينكم، الثمرة سيدنا مو بالأعداد، الثمرة سيدنا بجهة البحث، القدرة وعدم القدرة التكوينية قد ما يكون إلها أمثلة. لا إشكال ولا ريب أنها غير مورد الدخول والخروج من محل الابتلاء. بعبارة أخرى، يشترط في مصطلح الخروج عن محل الابتلاء أن يكون مقدور تكوينا حتى يكون داخل في بحث الخروج عن محل الابتلاء أو الدخول في محل الابتلاء، وإلا إذا في عجز تكويني فهو ليس مجرى لبحثنا أصلا. أن يكون أكثر الأمثلة التي يمثل بها هي من قبيل العجز التكويني، هذا خلط في المثال إن صح الكلام، لا أنه تقل الثمرة بيني وبينكم، وإلا مورد الخروج عن محل الابتلاء هو المورد الامتناع العادي في أقصى التقادير. أو مورد يستهجن توجيه الخطاب باعتبار عزوف الإنسان عنه بنفسه بدون أن يكون للخطاب وجهة بأن يوجد الوازع لدينا للانصراف عن العمل أو الإتيان به. هذا المقصود من الدخول والخروج عن محل الابتلاء. وإلى قدرة تكوينية نحن مش محل خلاف بيننا وبينكم. وعلى هذا الأساس لا تقلل من شأن الخلاف سيدنا فيما يرتبط بهذا المجال. ثم بعد ما حكى هالكلمات السيد الخوئي وجد نفسه وقع في مخمصة. شو هي المخمصة؟ قال نحن منعرف انه موارد الشك في القدرة مجرى لأصالة الاشتغال العقلية. كيف مورد الشك في القدرة هنا صار موردا للبراءة؟ يعني اذا انسان رأى خطاب يجب مواراة الميت وشك بانه الارض كلها صخرية ما في مكان، شك بس بدون فحص، يقبل منه إذا ما دفن الميت بحجة أنه يمكن الأرض صخرية أو بيقولوا روح شوف افحص؟ ها؟ عليك أن تحاول. وهكذا فيما يرتبط بأمور أخرى. قطعا موارد الشك في القدرة هي موارد الدخول في محل الابتلاء، جيد، هي موارد أصالة اشتغال. يقول السيد الخوئي جواب واضح يا جماعة، خلطوا بين أمرين، موارد الشك في القدرة حيث يكون التكليف معلوما ونشك في القدرة على امتثاله، أما موردنا في بحث العلم الإجمالي نشك في أصل التكليف، في أصل وجود التكليف في المقام. بعبارة أوضح، الأمثلة اللي عم تمثلوها صحيح نحن منشك في صحة توجيه الخطاب، لكن نعلم بوجود غرض وهدف وإرادة مولوية، بينما في موردنا على تقدير كون ذاك خارج عن محل الابتلاء وهذا داخل، يمكن أن يكون التكليف في ذاك مو في هذا لو كان موجودا، فلا نعلم بأصل وجود الغرض اللزومي حتى يكون مجرا لأصالة الاشتغال. هذا الكلام أنا في تقديري من العجائب من السيد الخوئي. ليش؟ لأن يا سيدنا لا عندك ولا عند القوم، لا عندك ولا عند القوم الملاك والغرض والإرادة دخيل فيها الدخول في محل الابتلاء. الدخول في محل الابتلاء شرط في صحة توجيه الخطاب اللي فيه مؤونة زائدة، أما الغاية والغرض التكوينية للمولى حب أن تفعل، إرادة أن تفعل، دخول في محل الابتلاء مش دخيل فيها. فإذا كان الموضوع التام لحكم العقل كما تعبر أنت هو الغرض المولوي ولا عبرة بالنظر في الخطاب، فيجب أن يكون مورد الشك في القدرة، علما أنه هو مش موارد الشك في القدرة هون، لاحتمال الخروج عن محل الابتلاء يجب أن يكون مجرى لأصالة الاشتغال، باعتبار أنه على مبناك وعلى مبنى القوم ليس دخيلا في الملك والإرادة، هو دخيل في الخطاب فقط عند القائل بالدخالة في الخطاب. بلا إشكال ولا ريب. أرجو التأمل في هالكلمات يا أخوان، وأكتفي بهذا المقدار فيما يرتبط بالشبهة المصداقية. في مجال لكلام أكثر من هذا لكن نطوي دونه إن شاء الله. نعم، بقي مطلب ذكره المحقق النائيني بين الابتلاء التكويني والابتلاء الشرعي، وجعل الابتلاء الشرعي مثل الابتلاء التكويني، وهو موضع بحث مختصر في درس واحد إن شاء الله ربما نتعرض له غدا قبل أن نختم هذا البحث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.